أجمعين وبعد. السائل يقول: نريد بيان الأعمال يوم السابع من ذي الحجة وبعده. أما يوم السابع فكسائر ما قبل أيام، ليس له عمل خاص، ليس له أعمال تخصه، لأن منذ أو واحد من شوال أول عشر الحرم إلى سبع الحجة كلها أيام من عشر الحج، لكن ليس لهذا اليوم شيء يخصه، إنما الأمر والشأن ليوم الثامن من ذي الحجة المسمى عند العلماء بيوم التروية، لأن الناس كانوا يتروون بالماء استعدادا لمنى وعرفة ومزدلفة، أيام كان الماء قليلا بالمشاعر، وكان يصيبهم من المشقة والتعب بالحصول على الماء ما الله به عليم، فهم يتروون بالماء لأجل الذهاب إلى منى وعرفات لأجل قلة الماء وضعف موارده. وأما اليوم فالحمد لله الذي يسر وسهل، فأصبح الماء متواجدا بكميات عظيمة، وأصبح الماء يغطي كل المشاعر، وأصبح الناس في نعمة وخير. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. فاليوم الثامن من أيام ذي الحجة يوم التروية، المتمتعون الذين جاءوا يوم السابع أو جاءوا في أول يوم الثامن وطافوا وسعوا وقصروا، يشرع لهم في ذلك اليوم أن يلبسوا الإحرام إن كانوا خلعوه، ويعلنوا إحراما بالحج بقولهم لبيك اللهم حجا، ثم يذهبون إلى منى. أما القارنون والمفردون فهم باقون على إحرامهم، لم يتغير شيء، يذهب الجميع كلهم إلى منى في ذلك اليوم، فيصلي المسلمون بمنى الظهر ركعتين قصرا في وقتها، والعصر ركعتين قصرا في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها غير مقصورة، والعشاء ركعتين في وقتها، وكذلك صلاة الفجر يوم صباح يوم التاسع من ذي الحجة، ثم يغادر الحجيج منى إلى عرفات، ويسن أن يذهبوا لها قبل الزوال ويقيموا بها ويصلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، وينصتون قبل الصلاة لخطبة الإمام، وينصتون لما يجب من توجيه لهم وإرشاد وحث على الخير ودعوة للفضيلة ونعم بهم عما يخالف الشرع، ثم يدعون الله في ذلك اليوم إلى أن تغرب الشمس، وينصرفوا إلى مزدلفة فيصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، إما جمع تقديم إن وصلوا في وقت المغرب، أو جمع تأخير إن وصلوا في وقت العشاء، ويبيتون بها ويصلون بها الفجر، ثم ينصرفون بعد صلاة الفجر إلى منى فيرموا جمرة العقبة، ثم إذا رموها حلقوا أو قصروا والحلق أفضل، ثم حلوا إحرامهم، ثم أتوا البيت وطافوا طواف الإفاضة، وسعى المتمتعون سعي الحج. وأما القارنون والمفردون فإن سعوا قبل يوم عرفة كفاهم السعي على السعي يوم النحر، ثم قد حل لهم كل شيء حرم عليه بالإحرام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: كيف نرد على من يقول الاختلاط جائز في الطواف والسعي فهو من باب أولى جائز فيما سواه إذا أمنت الفتنة؟
يا إخواني، هذه مقالات شيطانية ومقالات ضالة، ألقى الشيطان على ألسن أولئك القوم فتفوهت ألسنتهم بما لا يعلم حكمه، وافتروا الكذب وقالوا على الله بلا علم. يا إخواني، في الطواف الحاج كثير، رجال ونساء، هل يمكن أن نقول يبقى الرجال وحدهم يطوفون والنساء وحدهن يطوفن؟ هذا من المستحيلات. بل ذكر المؤرخون أن أحد أمراء مكة في القرن الأول أراد أن يطبق هذا فحذر منه، ولما طبقه لم يكن لذلك القرار أي فائدة، بل منع منه وعاقبه عدن بن مروان فعزله عن إمارة مكة. يا إخواني طائفون يسعون ويطوفون، هل نقول هذا اختلاف؟ كل امرأة تمشي ورجل يمشي وكل مهتم بعبادته، هل نقول هذا اختلاف؟ يا إخواني هذه كلها دعاية. الاختلاط المنهي عنه، الاختلاط في ميادين أعمال وفي المكاتب مدرجات الجامعات، هذا هو والعياذ بالله البلاء. الاختلاط الذي يؤدي إلى انتزاع الحياة وتحطيم الحواجز والقضاء على الفضائل والمكارم، نرجو الله أن يعصمنا وإياكم من سوء الأقوال والأعمال.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع سمير أبو حسام يقول: إذا حصل جماع مع الزوجة في نهار رمضان أكثر من أربع مرات في أربعة أيام، هل يكتفى بكفارة واحدة وهي صيام شهرين متتابعين أم ثمانية؟
يا إخواني، المسلم يجب أن يعتقد أن الله جل وعلا حرم عليه في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع. إذا كان مسلما مقيما وجب عليه صيام رمضان، فإن الله حرم عليه الأكل وحرم عليه الشرب وحرم عليه مواقعة النساء. الله يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام دل على تحريمه في نهار الصيام، هذا بإجماع المسلمين. لكن البعض من المسلمين هداهم الله يصوم ولكن صومه لا يصون ولكن لا يصون صومه عن المفسدات، يصوم عن الطعام والشراب لكن لا يصوم عن الغيبة والنميمة، لا يصوم عن الظلم والعدوان، لا يصوم عن إطلاق البصر، لا يصوم عن إطلاق اللسان. يقول جابر بن عبد الله رحمه الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن صوم وليكن عليك وقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ويقول بعض السلف: من أدرك رمضان صحيحا مقيما فصام نهاره وقام يشرب له من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه وبادر إلى جمعه وجماعاته فإنه قد صام الشهر قد صام الشهر وأدرك الأجر وفاز بجائزة الرب. فيا أخي المسلم، الصوم جاء ليعدني، يربي فيك الصبر والحزم، يربي فيك الصبر عن المشتهيات، يربي فيك القوة والعزيمة، قوة الإرادة والعزيمة الصادقة، حتى لا تنقاد إلى شهواتك وأهوائك. ما جاء ليلقي عليك علم الظمأ والجوع فقط، جاء ليهذب أخلاقك ويقوي العوج من سلوكك، جاء ليهذبك، جاء ليعدك إعدادا لائقا بك لتكون صبورا عما حرم الله عليك، مروضا نفسك على البعد عما حرم الله عليك. فيا أخي المسلم، كيف ترضى نفسك تجامع امرأتك أربعة أيام في رمضان؟ قد تعذر باليوم الأول ويقال غلبت الشهوة وقهرته الشهوة، لكن في اليوم الثاني والثالث والرابع ألا تخشى أن يكون هذا استثار منك وعدم مبالاة من محارم الله؟ الله يراقبك ويطلع على سرك وعلى نيتك. ولهذا قال العلماء في قول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. قال: لأن الصائم ترك شهواته لله في موضع لا يعلمه إلا الله. فلما عظمت مراقبة الله في قلبه عظم الثواب والأجر. فيا أخي المسلم، كيف يليق بك هذا الأمر وأنت مسلم في بلاد المسلمين تؤمن بوجوب الصيام وفرضيته، ومع هذا تنتهك حرمة هذا الشهر في أربع مرات؟ لو قلنا في اليوم الأول زلت القدم، لكن ثالث ورابع ماذا يدل عليه؟ أخشى يا أخي أن يكون منبئا عن استهتار وعدم مبالاة وقلة خوف من الله. أسأل الله أن يمن عليك بالهداية. فعلى هذا يجب عليك أن تصوم، أن تعتق رقبة عن كل يوم، وإذا لم تعتق رقبة تعتقها فصم عن كل يوم شهرين متتابعين، لعل ذلك يكون تأديبا لك وكفا لك في المستقبل عن التسرع إلى جنس هذه الأمور.
وبالنسبة للزوجة سماحة الشيخ،
الزوجة إن كانت مطاوعة وراضية ولم يحصل بها ممانعة فإن حكمها حكمه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع من مصر يقول: أسأل عن زكاة الذهب مع زوجتي 113 جراما من 4 سنوات، وأريد معرفة مقدار الزكاة، وهل أزكي عن 4 سنوات، وكيف تكون الطريقة؟
إذا كانت هذه 100 جرام حلي للنساء لأجل التجمل به ولو في الآن مرة فلا زكاة عليه.
يقول: أنا مقدم على شراء شقة سكنية، ودفعت مبلغا مقدما 5000 جنيه مصري منذ 2 فهل عليها زكاة؟
لا، دفعت وانتهيت منها، لا على شيء، ليس على شيء.
ويسأل عن زكاة البقر سمحت الشيخ. زكاة البقر:
إن كان عندك من البقر 30 فإن فيها تبيع، لكن بشرط أن تكون ترعى الحول كله، لا تقرب لها ماء ولا علفا، أما إن كنت تعلفها وتسقيها فلا شيء عليها زكاة.
بسم الله عليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجب على المأموم ألا ينحني حتى يعلم أن الإمام قد وضع جبهته في الأرض؟ فالمأموم لا يسمع إلا الصوت، كما أن بعض الأئمة يشقون على المأمومين ولا يكبرون إلا إذا وصلوا إلى الأرض.
يا أخي، هذه قضية حقيقة تتعلق بالإمام والمأموم. أما المأموم فالنبي صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازر رضي الله عنه قال: كنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره وساجدا حتى يقع النبي ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركع تركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فالواجب علينا فالواجب على المأمومين أن تكون أفعالهم كلها بعد واقعة بعد فعل إمامهم، فلا يسابقونه ولا يوافقونه، وأيضا لا يتأخرون عنه التأخر الطويل. وأما قضية التكبير، فمن الفقهاء من يقول إن موضع التكبير ما بإنه يكون ما بين الركنين، فمثلا الركوع أنت قائم، أردت الركوع فاجعل التكبير يقع منك عند بداء الركوع وينقطع قبل استمرارك في الركوع، فتقول الله أكبر للركوع وتبدأ الانحناء وينقطع الانحناء قبل وينقطع صوتك قبل أن تستتم راكعة، وهكذا بالسجود. وبعضهم قال إن في هذا مشقة وملاحظة هذا صعب. المهم يا إخواني أن يكون الإمام بصيرا بأمره، فلا يكبر للسجود ولا يكبر، يعني يكون الإمام مهتم بأمره، فإذا أراد التكبير للركوع فليقل الله أكبر وهو قائم ثم ينحني بسرعة، وإذا أراد السجود فليقل الله أكبر عندما يهوي إلى السجود. أما أن لا يكبر للركوع إلا بعدما استم ركعة، ولا يكبر للسجود إلا بعدما يقع في الأرساجدة، هذا لا شك أن فيه تشويش على المأمومين وفيه أيضا إرباك لهم.
إذن المسؤولية مسؤولية الإمام سمحت.
الإمام والمأموم لا يسابق ولا يوافق.
نعم.
والإمام يحرص على أن لا يكون سجود تكبيره بعد تلبسه بالركن الذي يليه، يعني بالركن الذي يريده، يعني إذا أراد الركوع ابتدأ وقطعه قبل وكسجد. أما أن لا يكبر للركوع إلا وقد كمل انحناؤه تاما، ولا يكبر للسجود إلا بعدما استقر على الأرض، هذا بالحقيقة يعني يحدث بلبلة لدى المأمومين.
البعض لا يكبر سمع الشيخ حتى، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده حتى يستم واقفا.
والله هذا في إخلال، قد يظن البعيد أنه راكع.
نعم.
قد يظن البعيد عن خلف الإمام أنه لا يزال راكع، فيكبر للركوع ويظن أنه ركعة، والواقع أن الإمام قد رفع رأسه، وإذا بدأ الإمام برفع رأسه من الركوع فات الركعة.
حتى لو لم يكبر سمحته، حتى لو لم يقل سمع الله لمن حمده إذا رفع رأسه.
نعم، بس الواجب عليه أن ينطق بسمع الله لمن حمده عند ابتداء الركوع.
نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم عنا خيرا. يقول هذا المستمع: إذا دخل أو شرع المصلي في صلاة السنة ركعتين ثم أقيمت الصلاة وهو
لا لا.
إذا دخل أو شرع المصلي في صلاة السنة ركعتين ثم أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية، هل يقطع الصلاة أم يتمها خفيفة؟
جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فظاهر الحديث أنه إذا أقيمت الفريضة فإن كل النوافل يتوقف عنها، ولا يستمر أحد في فعل نافلة بعدما بدأ في الإقامة الفريضة. لكن من العلماء من قال أنه إذا أقيمت الصلاة وأمكن المأموم أن يتمها خفيفة فليتمها خفيفة، لا سيما إن كان في آخرها.
لكن إدراك تكبيرة الإحرام أولى سماحة الشيخ، أليس كذلك؟
والله هم العلماء بعض الفقهاء يقولون وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فنقطع. هذا قول الحنابلة. والقول الثاني يقول إذا أقيمت الصلاة وجب أن تقطع النافلة ويقطعها ويدخل مع الإمام الصلاة. وبعضه بالصلاة فقال إذا كانت إقامة الصلاة وأنت في الركعة الأولى فنعم اقطع النافلة وادخل مع الفريضة تكبيرة الإحرام. وإذا كنت في آخر ركعة مثلا جئت والإمام قد رفع رأسه، يعني أقيمت الصلاة وقد رفع المأموم رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فيقولون الآن انتهت الصلاة ولا يمكن أن تتم الركعة ركعة كاملة، فعليه أن يتمها فيجوز له إتمامها ثم الدخول مع الإمام. فالأقوال ثلاثة: قطع النافلة مطلقة في أولها وفي آخرها، اثنين الاستمرار فيها وإتمامها خفيفة، ثلاثة التفريق بين ما إذا كان في أول الفريضة فيقطعها وبين ما إذا كان التفريق بين ما إذا كان في أول النافلة فيقطعها وبين ما إذا كان في آخرها وقد انتهى الركوع الثاني فليتمها خفيفة وليدخل مع الإمام.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا على هذا البيان. هذا مستمع يقول: سماحة الشيخ، ما حكم من يقول بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر؟ هل يعد قول والشكر زيادة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن ورد عن محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ويقول حمدا كثيرا من طيبا مباركا من ملء السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد إلى آخره. فلم يرد الشكر وكان طيبة، لكنها لم ترد فعدم ورودها لا ينبغي لنا ذكرها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع من اليمن يقول: الوالدة تمشي ولكن لا تستطيع أن تركب السيارة، هل يجوز أن أحج لها الحجة الواجبة؟ يقول: تحصل عندها دوخة عند ركوب السيارة وهي في اليمن، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إن يكون عندك قدرة مالية لتحجزونها بالطائرة وركوبها بالطائرة يؤثر على صحتها ولا يتعبها، وركوبها بالسيارة في المشارع يؤثر عليها، فحاولوا أن تحجوا بها. وإن تعذر الأمر وأصبح ركوب الطائرة أو السيارة أو ركوب السيارة في المشاعر قد يؤثر عليها فهذه عاجزة الحج عنها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن الطريقة المثلى في حفظ القرآن الكريم حفظكم الله.
الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعضهم: هل من قارئ قرآن فيعان عليه؟ فالقرآن ميسر حفظه. قال بعض العلماء: إن كتب الله السابقة يحفظها الأنبياء وبعض خواص الأنبياء من أممهم، أما القرآن الكريم فيسر الله حفظ الجميع، ومن أراد حفظه فإن الله يعينه، لا سيما من صلحت نيته وقويت عزيمته فإن الله يمده بتوفيقه وعونه، لأن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن صحة الحديث القائل سب الفاسق بما فيه، هل هذا صحيح سمحت الشيخ؟
ليس صحيح ولا يمكن صحيح. المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش والبذيء. الفاسق فسق وانتهك الحرام، هل أجمع له بين فعل المعصية وسوء عمل معه؟ لا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشارب خمر فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يتابه، قال لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم، ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ فيا إخواني من عصى فإن نقابله أولا نشكر الله على عافيته لنا وفضله علينا ونقول في أنفسنا الحمد لله الذي فضلنا عافانا مثله به، ثانيا نرحم ننظر بعين الرحمة لأن الشيطان استولى عليه واستحوذ عليه فنرحمه من هذه المصيبة التي به، ثالثا نؤدب الأدب الشرعي عن رحم لكي نطهره من خطيئته ونخفف عنه العقوبة ونحسن إليه ونحتويه ونناصره ولا ندعه لشياطين الإنس والجن يتلاعبون بعقله ويستخفون بإيمانه، بل نحتويه لعل الله أن يفتح على قلبه ويعينه ويعود إلى الصواب.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مسمع يقول إذا وقع المسلم في عرض أخيه فما كفارة ذلك وهل غيبة الكافر جائزة؟
إذا وقعت في عرض أخيك إن أمكن أن تستسمحه إن يكن ممن يقبل، وإلا تقابله باستغفار له والثناء عليه في الأماكن زممته فيها والدعاء له وذكر محاسنه ولعل الله أن يعوض خيرا.
وبالنسبة لغيبة الكافر سمحة الشيخ؟
والله ما بالغيبة خير، الكافر ينصح لله حذر من موعد الضلال، أما الغيبة شيء لا تنفع شيء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول هل يجوز لي لو مرت فائدة في الخطبة خطبة الجمعة أن أقيدها؟ يخرج القلم والورقة ويكتب
هذه. والله أخشى أن الكتابة نوع من الكلام فأنا متوقن بهذا، لكن لو اهتممت بها بعد الصلاة كان عندي.
أليس من حركة سمحة الشيخ؟
هو ما بحركة، لكن الكتابة النبي قال إذا قلت لصاحبك يوم أنصت فقد لغوت ولو بالإشارة، فالكتابة قد يكون فيها إشغال، أنا عندي توقف في هذا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. إذا اغتسل الرجل
لعل الله أن يفتح في الحلقة المقبلة
إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول إذا اغتسل الرجل للجمعة أو العيدين فهل لابد أن يتوضأ بعد الغسل أم أن الغسل يكفي عن الوضوء؟
لا، هذا غسل مسنون لا بد من وضوء، إلا إن كان استحمامك وأنت تنوي الأعضاء مرتبة أن المهم لا بد من وضوء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يشرع لمن يصلي صلاة الفريضة ومر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله؟
هذا وقع من النبي في قيام الليل كما أخبر حديثة. أما صلاة الفريضة ما ذكر، فبعض العلماء يقول هذا خاص بالنافلة، لأنك لو فعلت الفريضة ربما شق على المأمومين، يعني بعض الإخوان قد سمعت قاريا في صلاة التراويح ردد آية وعيد 10 مرات، هذا فيه إطارة على المأمومين وعدم رغبتهم بالمواصلة.
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. من راجعه في النزول للسجود هل هو على اليدين أو الركبتين؟ وإن فعل هذا مرة وهذا مرة فهل أصاب
مسألة خلافية من العلماء، منهم من يرجح البداءة بالركبتين قبل اليدين ويقول هذا اللائق، وأن تقديم اليدين على الركبتين فعل البهائم، ونحن مأمور بأنهيون عن شبهة البهائم لأن النبي قال لا يبرك أحدك من البعير وليعض ركبتيه قبل اليدين، وقالوا إن وضع اليدين قبل الركوع منسوخ وأنه كان سابقا وجاء ونسخ فأصبح الأمر وضع الركبتين قبل اليدين، هذا مع الإمكان، أما العاجز فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتع المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 0144255543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
أجمعين وبعد، السائل يقول: نريد بيان الأعمال يوم السابع من ذي الحجة وبعده. أما يوم السابع فكسائر ما قبل أيام، ليس له عمل خاص، ليس له أعمال تخصه، لأن منذ أو واحد من شوال أول أشهر الحرم إلى سبع الحجة كلها أيام من أشهر الحج، لكن ليس لهذا اليوم شيء يخصه، إنما الأمر والشأن ليوم الثامن من ذي الحجة المسمى عند العلماء بيوم التروية، لأن الناس كانوا يتروون بالماء استعدادا لمنى وعرفة ومزدلفة، أيام كان الماء قليلا بالمشاعر، وكان يصيبهم من المشقة والتعب بالحصول على الماء ما الله به عليم، فهم يتروون بالماء لأجل الذهاب إلى منى وعرفات لأجل قلة الماء وضعف موارده. وأما اليوم فالحمد لله الذي يسر وسهل، فأصبح الماء متواجدا بكميات عظيمة، وأصبح الماء يغطي كل المشاعر، وأصبح الناس في نعمة وخير. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. فاليوم الثامن من أيام ذي الحجة يوم التروية، المتمتعون الذين جاءوا يوم السابع أو جاءوا في أول يوم الثامن وطافوا وسعوا وقصروا، يشرع لهم في ذلك اليوم أن يلبسوا الإحرام إن كانوا خلعوه، ويعلنوا إحراما بالحج بقولهم لبيك اللهم حجا، ثم يذهبون إلى منى. أما القارنون والمتمتعون أما القارنون والمفردون فهم باقون على إحرامهم، لم يتغير شيء، يذهب الجميع كلهم إلى منى في ذلك اليوم، فيصلي المسلمون بمنى الظهر ركعتين قصرا في وقتها، والعصر ركعتين قصرا في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها غير مقصورة، والعشاء ركعتين في وقتها، وكذلك صلاة الفجر يوم صباح يوم التاسع من ذي الحجة، ثم يغادر الحجيج منى إلى عرفات، ويسن أن يذهبوا لها قبل الزوال ويقيموا بها ويصلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، وينصتون قبل الصلاة لخطبة الإمام، وينصتون لما من توجيه لهم وإرشاد وحث على الخير ودعوة للفضيلة ونائم بهم عما يخالف الشرع، ثم يدعون الله في ذلك اليوم إلى أن تغرب الشمس، وينصرفوا إلى مزدلفة فيصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، إما جمع تقديم إن وصلوا في وقت المغرب، أو جمع تأخير إن وصلوا في وقت العشاء، ويبيتون بها ويصلون بها الفجر، ثم ينصرفون بعد صلاة الفجر إلى منى فيرموا جمرة العقبة، ثم إذا رموها حلقوا أو قصروا والحلق أفضل، ثم حلوا إحرامهم، ثم أتوا البيت وطافوا طواف الإفاضة، وسعى المتمتعون سعي الحج. وأما القارنون والمفردون فإن سعوا قبل يوم عرفة كفاهم السعي على السعي يوم النحر، ثم قد حل لهم كل شيء حرم عليه بالإحرام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: كيف نرد على من يقول الاختلاط جائز في الطواف والسعي فهو من باب أولى جائز فيما سواه إذا أمنت الفتنة؟
يا إخواني، هذه مقالات شيطانية ومقالات ضالة ألقى الشيطان على ألسن أولئك القوم، فتفوهت ألسنتهم بما لا يعلم حكمه، وافتروا الكذب وقالوا على الله بلعب. يا إخواني، في الطواف الحاج كبير، رجال ونساء، هل يمكن أن نقول يبقى الرجال وحدهم يطوفون والنساء وحدهن يطوفن؟ هذا من المستحيلات. بل ذكر المؤرخون أن أحد أمراء مكة في القرن الأول أراد أن يطبق هذا فحذر منه، ولما طبقه لم يكن لذلك القرار أي فائدة، بل منع منه وعاقبه عدن بن مروان فعزله عن إمارات مكة. يا إخواني، طائفون يسعون ويطوفون، هل نقول هذا اختلاط؟ كل امرأة تمشي ورجل يمشي وكل مهتم بعبادته، هل نقول هذا اختلاط؟ يا إخواني، هذه كلها دعاية. الاختلاط المنهي عنه الاختلاط في ميادين أعمال وفي المكاتب مدرجات الجامعات، هذا هو والعياذ بالله البلاء. الاختلاط الذي يؤدي إلى انتزاع الحياة وتحطيم الحواجز والقضاء على الفضائل والمكارم، نرجو الله أن يعصمنا وإياكم من سوء الأقوال والأعمال.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع سمير أبو حسام يقول: إذا حصل جماع مع الزوجة في نهار رمضان أكثر من أربع مرات في أربعة أيام، هل يكتفى بكفارة واحدة وهي صيام شهرين متتابعين أم ثمانية؟
يا إخواني، المسلم يجب أن يعتقد أن الله جل وعلا حرم عليه في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع. إذا كان مسلما مقيما وجب عليه صيام رمضان، فإن الله حرم عليه الأكل وحرم عليه الشرب وحرم عليه مواقعة النساء. الله يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام دل على تحريمه في نهار الصيام، هذا بإجماع المسلمين. لكن البعض من المسلمين هداهم الله يصوم ولكن صومه لا يصون ولكن لا يصون صومه عن المفسدات، يصوم عن الطعام والشراب لكن لا يصوم عن الغيبة والنميمة، لا يصوم عن الظلم والعدوان، لا يصوم عن إطلاق البصر، لا يصوم عن إطلاق اللسان. يقول جابر بن عبد الله رحمه الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن صوم وليكن عليك وقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ويقول بعض السلف: من أدرك رمضان صحيحا مقيما فصام نهاره وقام يشرب له من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه وبادر إلى جمعه وجماعاته فإنه قد صام الشهر قد صام الشهر وأدرك الأجر وفاز بجائزة الرب. فيا أخي المسلم، الصوم جاء ليعدني، يربي فيك الصبر والحزم، يربي فيك الصبر عن المشتهيات، يربي فيك القوة والعزيمة، قوة الإرادة والعزيمة الصادقة، حتى لا تنقاد إلى شهواتك وأهوائك. ما جاء ليلقي عليك علم الظمأ والجوع فقط، جاء ليهذب أخلاقك ويقوم العوج من سلوكك، جاء ليهذبك، جاء ليعدك إعدادا لائقا بك لتكون صبورا عما حرم الله عليك، مروضا نفسك على البعد عما حرم الله عليك. فيا أخي المسلم، كيف ترضى نفسك تجامع امرأتك أربعة أيام في رمضان؟ قد تعذر باليوم الأول ويقال غلبت الشهوة وقهرته الشهوة، لكن في اليوم الثاني والثالث والرابع ألا تخشى أن يكون هذا استثار منك وعدم مبالاة من حارم الله؟ الله يراقبك ويطلع على سرك وعلى نيتك. ولهذا قال العلماء في قول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجيب. قالوا: لأن الصائم ترك شهواته لله في موضع لا يعلمه إلا الله. فلما عظمت مراقبة الله في قلبه عظم الثواب والأجر. فيا أخي المسلم كيف يليق بك هذا الأمر وأنت مسلم في بلاد المسلمين تؤمن بوجوب الصيام وفرضيته ومع هذا تنتهك حرمة هذا الشهر في أربع مرات؟ لو قلنا في اليوم الأول زلت القدم، لكن ثاني ثالث ورابع ماذا يدل عليه؟ أخشى يا أخي أن يكون منبئا عن استهتار وعدم مبالاة وقلة خوف من الله. أسأل الله أن يمن عليك بالهداية. فعلى هذا يجب عليك أن تصوم، أن تعتق رقبة عن كل يوم، وإذا لم تعتق رقبة تعتقها فصم عن كل يوم شهرين متتابعين، لعل ذلك يكون تأديبا لك وكفا لك في المستقبل عن التسرع إلى جنس هذه الأمور.
وبالنسبة للزوجة سماحة الشيخ،
الزوجة إن كانت مطاوعة وراضية ولم يحصل بنا ممانعة فإن حكمها حكمه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع من مصر يقول: أسأل عن زكاة الذهب مع زوجتي 113 جراما من أربع سنوات، وأريد معرفة مقدار الزكاة وهل أزكي عن أربع سنوات وكيف تكون الطريقة؟
إذا كانت هذه 100 جرام حلي للنساء لأجل التجمل به ولو في العالم مرة فلا زكاة عليه.
يقول: أنا مقدم على شراء شقة سكنية ودفعت مبلغا مقدما 5000 جنيه مصري منذ عامين، فهل عليها زكاة؟
لا، دفعت وانتهيت بها، لا على شيء، ليس على شيء.
ويسأل عن زكاة البقر سمح الشيخ. زكاة البقر
إن كان عندك من البقر 30 فإن فيها تبيع، لكن بشرط أن تكون ترعى الحول كله، لا تقرب لها ماء ولا علفا، أما إن كنت تعلفها وتسقيها فلا شيء عليها زكاة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجب على المأموم ألا ينحني حتى يعلم أن الإمام قد وضع جبهته في الأرض؟ فالمأموم لا يسمع إلا الصوت، كما أن بعض الأئمة يشقون على المأمومين ولا يكبرون إلا إذا وصلوا إلى الأرض.
يا أخي، هذه قضية حقيقة تتعلق بالإمام والمأموم. أما المأموم فالنبي صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهرا وساجدا حتى يقع النبي ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركع تركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فالواجب علينا فالواجب على المأمومين أن تكون أفعالهم كلها بعد واقعة بعد فعل إمامهم، فلا يسابقونه ولا يوافقونه، وأيضا لا يتأخرون عنه التأخر الطويل. وأما قضية التكبير، سمع الفقهاء من يقول إن موضع التكبير ما بإنه يكون ما بين الركنين، فمثلا الركوع أنت قائم، أردت الركوع فاجعل التكبير يقع منك عند بداء الركوع وينقطع قبل استمرارك بالركوع، فتقول الله أكبر للركوع وتبدأ الانحناء وينقطع الانحناء قبل وينقطع صوتك قبل أن تستتم راكعة، وهكذا بالسجود. وبعضهم قال إن في هذا مشقة وملاحظة هذا صعب. المهم يا إخواني أن يكون الإمام بصيرا بأمره، فلا يكبر للسجود ولا يكبر، يعني يكون الإمام مهتم بأمره، فإذا أراد التكبير للركوع فليقل الله أكبر وهو قائم ثم ينحني بسرعة، وإذا أراد السجود فليقل الله أكبر عندما يهوي إلى السجود. أما أن لا يكبر للركوع إلا بعدما استم ركعة، ولا يكبر للسجود إلا بعدما يقع في الأساجدة، هذا لا شك أن فيه تشويش على المأمومين وفيه أيضا إرباك لهم.
إذن المسؤولية مسؤولية الإمام سمحت.
الإمام والمأموم لا يسابق ولا يوافق.
نعم.
والإمام يحرص على أن لا يكون سجود تكبيره بعد تلبسه بالركن الذي يليه، يعني بالركن الذي يريده، يعني إذا أراد الركوع ابتدأ وقطعه قبل وكسجد. أما أن لا يكبر للركوع إلا وقد كمل انحناؤه تاما ولا يكبر للسجود إلا بعدما استقر على الأرض، فهذا بالحقيقة يعني يحدث بلبلة لدى المأمومين.
البعض لا يكبر سمع الشيخ حتى يعني لا يقول سمع الله لمن حتى يستم واقفا.
والله هذا في إخلال، قد يظن البعيد أنه راكع.
نعم.
قد يظن البعيد عن 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 خلف الإمام أنه لا يزال راكع، فيكبر للركوع، يكبر للركوع ويظن أنه ركعة، والواقع أن الإمام قد رفع رأسه، وإذا بدأ الإمام برفع رأسه من الركوع فات الركعة.
حتى لو لم يكبر سمحته، حتى لو لم يقل سمع الله لمن حمده إذا رفع رأسه.
نعم، بس الواجب عليه أن ينطق بسمع الله لمن حمده عند ابتداء الركعة.
أحسن الله إليكم، جزاكم عنا خيرا. يقول هذا المستمع: إذا دخل أو شرع المصلي في صلاة السنة ركعتين ثم أقيم في الصلاة وهو في الركعة، إذا دخل أو شرع المصلي في صلاة السنة ركعتين ثم أقيم في الصلاة وهو في الركعة الثانية، هل يقطع الصلاة أم يتمها خفيفة؟
جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيم في الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فظاهر الحديث أنه إذا أقيمت الفريضة فإن كل النوافل يتوقف عنها، ولا يستمر أحد في فعل نافلة بعدما بدأ في إقامة الفريضة. لكن من العلماء من قال أنه إذا أقيمت الصلاة وأمكن المأموم أن يتمها خفيفة فليتمها خفيفة، لا سيما إن كان في آخرها.
لكن إدراك تكبيرة الإحرام أولى سمحة الشيخ، أليس كذلك؟
والله هم العلماء بعض الفقهاء يقولون وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فنقطعها. هذا قول الحنابلة. والقول الثاني يقول: إذا أقيمت الصلاة وجب أن تقطع النافلة ويقطعها ويدخل مع الإمام الصلاة، وبعضه بالصلاة فقال إذا كانت إقامة الصلاة وأنت في الركعة الأولى فنعم اقطع النافلة وادخل مع الفريضة في الإحرام، وإذا كنت في آخر ركعة مثلا جئت والإمام قد رفع رأسه، يعني أقيمت الصلاة وقد رفع المأموم رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فيقولون الآن انتهت الصلاة ولا يمكن أن تتم الركعة ركعة كاملة، فعليه أن يتمها، فيجوز إتمامها ثم الدخول مع الإمام. فالأقوال ثلاثة: قطع النافلة مطلقا في أولها وفي آخرها، اثنين الاستمرار فيها وإتمامها خفيفة، ثلاثة التفريق بين ما إذا كان في أول الفريضة فيقطعها وبين ما إذا كان التفريق بين ما إذا كان في أول النافلة فيقطعها وبين ما إذا كان في آخرها وقد انتهى الركوع الثاني فليتمها خفيفة وليدخل مع الإمام.
أحسن الله عليكم، جزاكم خيرا على هذا البيان. هذا مستمع يقول: سماحة الشيخ، ما حكم من يقول بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر؟ هل يعد قول والشكر زيادة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللي ورد عن محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ويقول حمدا كثيرا من طيبا مباركا من ملء السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمات إلى آخره، فلم يرد الشكر. ولكن طيبة لكنها لم ترد، فعدم ورودها لا ينبغي لنا ذكرها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع من اليمن يقول: الوالدة تمشي ولكن لا تستطيع أن تركب السيارة، هل يجوز أن أحج لها الحجة الواجبة؟ يقول: تحصل عندها دوخة عند ركوب السيارة وهي في اليمن، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إن يكون عندك قدرة مالية لتحجزونها بالطائرة، وركوبها بالطائرة لا يؤثر على صحتها ولا يتعبها، وركوبها بالسيارة في المشاعر يؤثر عليها، فحاولوا أن تحجوا بها. وإن تعذر الأمر وأصبح ركوب الطاقة والسيارة أو ركوب السيارة في المشاعر قد يؤثر عليها، فهذه حاجة تحج عنها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن الطريقة المثلى في حفظ القرآن الكريم حفظكم الله.
الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال بعضهم هل من قارئ قرآن فيعان عليه، فالقرآن ميسر حفظه. قال بعض العلماء إن كتب الله السابقة يحفظها الأنبياء وبعض خواص الأنبياء من أممهم، أما القرآن الكريم فيسر الله حفظ الجميع، ومن أراد حفظه فإن الله يعينه، لا سيما من صلحت نيته وقويت عزيمته فإن الله يمده بتوفيقه وعونه، لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن صحة الحديث القائل سب الفاسق بما فيه، هل هذا صحيح سمحت الشيخ؟
ليس صحيح ولا يمكن صحيح، المسلس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش والبذيء، الفاسق فسق وانتهك الحرام، هل أجمع له بين فعل المعصية وسوء عمل معه؟ لا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشارب خمر فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يتابه، قال لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم، ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ فيا إخواني من عصى فإن نقابله أولا نشكر الله على عافيته لنا وفضله علينا ونقول في أنفسنا الحمد لله الذي فضلنا عافانا مثله به، ثانيا نرحم ننظر بعين الرحمة لأن الشيطان استولى عليه واستحوذ عليه فنرحمه من هذه المصيبة التي به، ثالثا نؤدب الأدب الشرعي أن لكي نطهره من خطيئته ونخفف عنه العقوبة ونحسن إليه ونحتويه ونناصره ولا ندعه لشياطين الإنس والجن يتلاعبون بعقله ويستخفون بإيمانه، بل نحتويه لعل الله أن يفتح على قلبه ويعينه ويعود إلى الصواب.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول إذا وقع المسلم في عرض أخيه فما كفارة ذلك، وهل غيبة الكافر جائزة؟
إذا وقعت في عرض أخيك إن أمكن أن تستسمحه إن يكن ممن يقبل، وإلا تقابله باستغفار له والثناء عليه في الأماكن زممته فيها والدعاء له وذكر محاسنه ولعل الله أن يعوض خيرا.
وبالنسبة لغيبة الكافر سمحت الشيخ؟
ما بالغيبة خير، الكافر ينصح لله حذر من ما هو عين الضلال، أما الغيبة شيء لا تنفع شيء.
جزاكم الله خيرا وحسن عليكم. هذا مستمع يقول هل يجوز لي لو مرت فائدة في الخطبة خطبة الجمعة أن أقيدها؟ يخرج القلم والورقة ويكتب
هذه، والله أخشى أن الكتابة نوع من الكلام فأنا متوقن بهذا، لكن لو اهتممت بها بعد الصلاة كان عندي.
أليس من حركة سمحة الشيخ؟
وما لي حركة، لكن الكتابة النبي قال إذا قلت لصاحبك يوم أنصت فقد لغوت ولو بالإشارة، فالكتابة قد يكون فيها إشغال، أنا عندي توقف في هذا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. إذا اغتسل الرجل
لعل الله أن يفتح في الحلقة المقبلة
إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول إذا اغتسل الرجل للجمعة أو العيدين فهل لابد أن يتوضأ بعد الغسل أم أن الغسل يكفي عن الوضوء؟
لا، هذا غسل مسنون لا بد من وضوء، إلا إن كان استحمامك وأنت تنوي الأعضاء مرتبة أن المهم لا بد من وضوء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يشرع لمن يصلي صلاة الفريضة ومر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيد بالله؟
هذا وقع من النبي في قيام الليل كما أخبر حذيفة، أما صلاة الفريضة ما ذكر، فبعض العلماء يقول هذا خاص بالنافلة، لأنك لو فعلت الفريضة ربما شق على المأمومين، يعني بعضهم بعض الإخوان قد سمعت قاريا في صلاة التراويح ردد آية وعيد 10 مرات، هذا فيه إطالة على المأمومين و عدم رغبتهم بالمواصلة.
جزاكم الله خير سمحة الشيخ. ما الراجح في النزول للسجود؟ هل هو على اليدين أو الركبتين؟ وإن فعل هذا مرة وهذا مرة فهل أصاب
مسألة خلافية من العلماء، منهم من يرجح البداءة بالركبتين أو اليدين ويقول هذا اللائق، وأن تقديم اليدين على الركبتين فعل البهائم، ونحن مأمور بأنهيون عن شبهة البهائم، لأن النبي قال لا يبرك أحدكم منكم بعيد وليضع ركبتيه قبل يديه، وقالوا إن وضع اليدين قبل الركبة منسوخ، وأنه كان سابقا وجاء ونسخ، فأصبح الأمر وضع الركبتين قبل يدين، هذا مع الإمكان، أما العاجز فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442554. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.